من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
فقصص القصص لعلهم يتفكرون
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الجمعة من رمضان وقد قارب على الانتصاف. كيف ذهبت الأيام؟ سبحان الله، أياما معدودات تعلمنا عبادات كثيرة تتصل بالصيام، مثل تلاوة القرآن والدعاء والذكر وأنواع الإحسان والبر، ومنها صلة الرحم، وعلى رأسهم الوالدان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه الصلة العظيمة التي من قطعها متوعد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. القطيعة عظيمة، القطيعة أنواع الأذى، أنواع الأذى. أمس في أحد الأسئلة يقول يعني عمي الأصغر بالنميمة بين أبي وجدي، حتى أوقع بينهما ومات جدي ما يكلم أبي مع أن أبي ما فعله شيئا. قصص قطيعة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. الصلة بالسلام والإحسان والزيارة والهدية والتفقد والسؤال والشفاعة والمساعدة بالمال، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي يصل من قطع. المكافئ اللي إذا زارونا نزورهم، وإذا اتصلوا علينا نتصل عليهم، وإذا عزمونا نعزمهم. لا، الواصل مبادر، مبادر. وأحيانا يكون القرابة فعلا مؤذين، عندهم يعني أذية. إن لي قرابة يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تطعمهم الرماد الحار. يعني هذا الإرغام، أنت بفعلك الآن مراغم لهم، مسلط عليه، لك حج عليه، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. هذه صلة الرحم معجلة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، مثل القطيعة أيضا عقوبتها معجلة في الدنيا. رمضان الآن أجواء مهيئة لوصل من قطع، إحياء العلاقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتمسكون بعهده ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. وإلى الأمثال القرآنية.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل القرآني العظيم يقول الله تعالى له دعوة الحق سبحانه لا إله إلا هو، والذين يدعون من دونه هذه الآلهة والأوثان التي يدعونها الكفار من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، أوثانهم لا تستجيب لهم، يدعونها لا تستجيب لهم. قال الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، مجرد بسط اليد إلى الماء هل يوصل الماء إلى الفم؟ مجرد بسط اليد لا. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق عز وجل، أرسل رسله بالهدى ودين الحق وبالتوحيد وهو أساس العمل الصالح، له دعوة الحق لا إله إلا هو. ما هي دعوة الحق؟ عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله وعدم صرف أي عبادة إلا له عز وجل. له دعوة الحق، هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة والنذر والذبح والصلاة كلها لله. ثم ضرب تعالى مثلا للذين يعبدون آلهة غير الله ويصرفون لها أنواع من العبادة، فيستغيثون بها ويلجؤون إليها ويتوكلون عليها ويذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها. قال والذين يدعون من دونه، يعني هذه الأوثان والأنداد التي جعلها الكفار والمشركون شركاء لله لا يستجيبون لهم بشيء، أوثانهم لا تستجيب لهم، لا تسمعهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون لا بشيء قليل ولا بكثير، يعني لا يستجيبون لهم بشيء أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما هو المثل الذي ضربه الله؟ مثل بليغ وعظيم، كمثل الرجل العطشان على شفير البئر يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه، مجرد مد اليد لا يرفع الماء، الماء تحت في العمق، إذا مد اليد على حافة البئر لا تبلغ الماء ولا يرتفع الماء بمد اليد هذا، إذا ما أدلى دلوا، إذا ما وضع حبلا، إذا ما نزل إلى الأسفل لن يرتفع إليه الماء. لو مد الواقف على البئر يده في البئر هل تقبض شيئا؟ هل تخرج ماء؟ أبدا. قال تعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، سيبقى عطشان، يبسط يديه إلى الماء فلا يصل الماء إليه. فضرب الله عز وجل مثلا ليأس الكفار من آلهتهم بهذا الواقف على البئر الذي يمد يديه وكفيه والماء تحت في عميق البئر لا تصعد إليه. العرب تضرب المثل لمن سعى في شيء لا يدركه بالقابض على الماء باليد، يعني حتى يعني لو أراد أن يمسك الماء لا يستطيع أن يمسكه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المثل كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه، الماء تحت. قال مجاهد يدعو الماء بلسانه، يعني يا ماء تعال يا ماء تعال، قال مجاهد: يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، فهو كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد ويشير إليه بكفه: يا ماء تعال، ويدعوه بلسانه ولن يأتيه. وهذا حال من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، أحجار صماء أوثان لا تعقل. فلا ينتفعون بدعائها ولا تقدر على شيء أصلا. والله عجيب شأن هؤلاء المشركين في العالم، يدعون هبل واللات والعزة ومنات وودا وسواعة ويغوث ويعوق ونسرة وبوذة وأشجار وأحجار، لا يستجيبون لهم. كيف يعبدونها؟ كيف؟ عجيب فعلا حال المشركين. التعليق على المحال أبلغ ما يكون في نفي الشيء. يعني هذا الذي هذا الآن لو واحد بسط يده إلى البئر والماء تحت لن يخرج ماء، يعني مستحيل. كذا فشبه بالمستحيل، وهذا أبلغ ما يكون في النفي. يعني لو أخذنا يعني حالة أخرى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. هل ممكن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ مستحيل. وكذلك مستحيل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أن يدخلوا الجنة، مستحيل. ولذلك ختم الله الآية في المثل السابق الذي ذكرناه، قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني وما دعاؤهم أصنامهم، وما مناداتهم لمعبوداتهم هذه الجمادات، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما في فائدة. كما قال في الآخرة وضل عن الآخرة: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. أين آلهتكم؟ كنتم تعظمون تلجؤون إليها في الدنيا، هل تنفعكم الآن يوم القيامة؟ إذن عبادة الأصنام خسران وباطل وضلال وشرك لا فائدة من ورائه. ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية، أو قال هنا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاء الكافرين الله في إلا في ضلال، يعني محجوب عن ربي، يعني لا يسمع دعاءهم ولا يجيبهم لشركهم وكفرهم. فالشرك من أسباب رد الدعاء، وهذا معنى آخر. الله سبحانه وتعالى في كتابه في جدال مع هؤلاء الكفار وبالحكمة وبالتي هي أحسن: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم ما تدعون من دون هبل اللات العزى إلى آخره، أروني ماذا خلقوا من الأرض. هبل ماذا خلق؟ اللات ماذا خلقت؟ العزى ماذا خلقت؟ شجرا؟ شمسا؟ قمرا؟ ماء؟ ماذا خلقت؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني الأصنام الأوثان لا تشعر أصلا، غافلة عن عابديها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل قطع جميع أصول الشرك وسد جميع الأبواب على المشركين لما قال لهم إن آلهتكم لا تملك وليس لها شراكة ولا تعين ولا تشفع. أربعة في هاتين الآيتين. اسمع يا مسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الملك كله لله، وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شراكة مع الله في السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير. ما له منهم من ظهير يعني ما له أحد يعينه من هذه، ما تعينه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا تملك ولا تشارك ولا تعين ولا تشفع. ماذا بقي؟ ماذا بقي يا مشرك؟ استيقظ. ماذا بقي إذا كانت أوثانك وأصنامك لا شيء من هذه الأربعة؟ فإذا انتفت الأمور الأربعة فأي شيء أصنامك هذه وأوثانك؟ لا هي شريكة لله، ولا تملك مع الله، ولا ظهيرا وزيرا معاونة، ولا تشفع وتتدخل. فأنت تدعوها لماذا؟ لماذا تدعوها إذا كانت بهذه المثابة؟ لماذا تعبدها؟ إنه والله المثل البليغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان والتوحيد، وأن يميتنا على ذلك، وأن يثبتنا بالحق وعلى الحق حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة. وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. سبق أن تكلمنا في موضوع الزكاة وأنها في العملات الورقية وأيضا الذهب والفضة وما يقوم مقامها من هذه العملات، ونأخذ بالأحض للفقير، فما كان أنقص قومت به. نصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير، نصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير. فلنحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة، فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمة 595 غراما من الفضة، 600 غرام تقريبا فيها الزكاة. فنشوف غرام الفضة كم، وقلنا لكم أنه تقريبا يعني في السوق الآن بالدولار تقريبا 339 دولار و15.15، فهذا النصاب تقريبا من ملك 339 دولارا فما فوق يزكي. وعندما يزكي الإنسان يجمع يعني الذهب والعملات اللي في الحسابات البنكية واللي في البيت واللي في جيبه واللي في الحصالة، كلها تجمع. كثير من الناس مثلا يغفلون أنه على أولادهم زكوات في الأموال الموجودة في حصالاتهم مثلا إذا بلغت نصابا. كذلك القيمة السوقية للأسهم تضاف، الدين المرجو السداد يضاف، أي مال مدخر لحاجة يضاف. لو عندك مال تدخره لزواج، لعلاج، لبناء بيت، تصرف منه على نفسك، ما دام بلغ النصاب يزكى. من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي الأموال المعدة للبيع والشراء لقصد التربح. فهذه العروض هي جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء استرادة من السوق المحلي، صنعت لتباع، سواء كانت عقارة، أشياء بنيت لتباع، سيارات، أقمشة، أغذية، مواشي، أشياء لتباع. والله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرج لكم من الأرض. ومجاهد قال: طيبات ما كسبتم التجارة. حديث سمرة بن جندب مشهور: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، من الذي نعد للبيع. وحسنه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره. ويشترط لوجوب زكاة عروض التجارة أن يكون ناويا المتاجرة بها، وأموال القنية لا زكاة فيها. فالآن سياراتك الاستعمال الشخصي، وبيتك الاستعمال الشخصي، بيوتك لو عندك بيت واستراحة وشاليه، كل ما فيها زكاة. الأثاث المنزلي ما في زكاة، سيارات المعدة لاستعمال الشخص ما فيها زكاة، كل ملابسك المعدة لاستعمال ما فيها زكاة. ومن أراد أن يبيع شيئا لأنه رغب عنه لا ليتاجر فليس فيه زكاة. يعني ليس كل من أراد البيع بيع أي شيء فيه زكاة، لا، بيع ليكون تجارة يتربح منها. وتضم العروض بعضها إلى بعض. وأصحاب البقالات مثلا إذا حال الحول يجرد البقالة، يشوف اللي عنده في المستودع والموجود في الرفوف كم القيمة السوقية، إيش عنده نقد يضمه على بعض، لأنه هذا متولد من هذا، ويطلع الزكاة. هيفاء تفضلي. هيفاء طيب. عندنا أيضا من الأسئلة، يقول: امرأة مطلقة لها ولد وبنت ولها مال يجب فيه الزكاة، مع العلم أنها تنفق على أبنائها من مالها الخاص وأبوهم لا ينفق عليهم، هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟ نعم تخرج الزكاة عن هذا المال. هل يجب إعادة الوضوء عند تبديل حفاظات الرضيع؟ الجواب لا، بس مجرد تغسل يديها من النجاسة، لأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. من يتكلم مع خطيبته في الهاتف في شهر رمضان حتى في غير رمضان، الخطيبة أجنبية، لازالت امرأة أجنبية، يا أخي الوصية والنصيحة: اعقد وريح نفسك، اعقد عليها حتى لو طال. يعني شوف أنت الآن مثلا تقول: أنا ما راح أتزوج قبل 3 سنوات، شرعا تعقد الآن وخذ راحتك 3 سنوات في الكلام حتى تدخل، أحسن أنك تبقى 3 سنوات في علاقة مع امرأة أجنبية وبعدين يمكن تصير مشاكل تنفك الخطبة في آخر لحظة. لا، اعقد عليها وخذ راحتك في الكلام. وأنا أنك تتبادل مشاعر وكلام الآن في الحب وهذا مع امرأة أجنبية، إيش المخطوبة امرأة أجنبية؟ محمد تفضل. محمد يا محمد.
ألو.
إيه تفضل.
حسن اللي بي.
تفضل يا محمد.
أنا مشيت. قلت لك الاستعمال في الصيام عادي ولا يفطر ولا ما يفطرش؟ والدم مسحوق.
لحظة اصبر شوي، ايش هو اللي يفطر ولا ما يفطر؟
الاستحلام،
يعني الاحتلام، الاحتلام في النوم.
لا ليش في الصيام.
ايوه ما يأثر على الصيام، الاحتلام في النوم ما يأثر على الصيام.
والريق مسحوق بالدم، الريق بالدم.
لا تشك، ما علي، خلاص ما يأثر على الصيام. مصطفى تفضل. مصطفى.
نعم يا أخي.
أيوة تفضل يا أخي.
جزاك الله خير. خويا نريد أن نستفسرك يا أخي. يا شيخ الله يجزك بخير، أنا اتصلت بك أمس عن السيدة طلقت 3 مرات ذهبت إلى مجلس العلمي وقال الطلاق فإنه يكون في المحكمة عند القاضي ولو تطلقها 10 مرات. جزاك الله خير.
خلص أنت ستذهب إلى القاضي الشرعي وتقول وقع مني كذا وكذا وكذا، فاحكم فيها أيها القاضي. وقع مني كذا وكذا وكذا، فاحكم فيها أيها القاضي. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تكون زيارة أقارب، زيارة المتعددة أم في المناسبات لما عند حدوث مرض أو
الصلة؟ بحسب الاستطاعة وبحسب درجة القرابة. يعني يمكن في عندك والدان يوميا تزورهما، وعندك أبعد مثلا إخوة تذهب لهم مرة في الأسبوع، ويمكن عندك أعمام تذهب إليهم مرة في الشهر، وعندك وهكذا. فإذا الصلة بحسب الاستطاعة وبحسب القرابة، الزيارات هذه الصلة بحسب الاستطاعة وبحسب القرابة. محمد تفضل. محمد، يا محمد،
يا شيخ.
أيوة
ألو.
نعم.
أسألك سؤال يا شيخ.
أيوة
شيخ، هل يجوز الزواج من أخت الرضاعة؟
الأخت بالرضاع؟
نعم
طبعا حرام. حرام، لأن الله حرم ذلك في كتابه، وأخواتكم من الرضاعة. أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
عندي عدة أسئلة أريد الحكم فيها. ما حكم الألعاب للأطفال التي تكون على شكل حيوانات، وأيضا ما حكم الدومة
إذا كانت فيها الهيكل العام، رأس يدين رجل جسم، فلا بأس لتعويد البنات على الأمومة والرعاية، هذا مما وردت فيه الرخصة. أما الألعاب اللي فيها التفاصيل الدقيقة والبؤبؤ لون البؤبؤ تتحرك هذه اللي فيها التفاصيل الدقيقة نجتنبها نتركها، نأخذ الأشياء من ألعاب العهن، ألعاب الصوف، ألعاب التي فيها الهيكل العام. اللي بعد السؤال الثاني،
كيف يكون لبس المرأة مع المرأة، وهل يجب عليها لبس الخمار على شعرها مع المرأة مع المرأة؟
لا، المرأة مع المرأة ما يجب على لبس الخمار ما دامت طبعا هذه امرأة إيش مأمونة. أما إذا كانت امرأة غير مأمونة، يعني امرأة لو رأت المرأة الأخرى وصفتها لزوجها، وصفتها لأولادها، نشرت وصفها، هذا حجاب على طول. لكن المرأة المأمونة المسلمة المأمونة تظهر أمامها أعضاء الوضوء، خلاص الوجه، الشعر، اليدين إلى المرفقين، القدمين. السؤال الثالث،
هل التقبيل في الوجه على المحارم جائز، أقصد الخال والعم؟
يعني مثل على الرأس أحسن، على الرأس تقبل رأس عمها رأس خالها، وهو يقبل رأسها ورأسها. إذا خل الأمر من فتنة، ما في فتنة، فيكون مثل هؤلاء الكبار التقبيل على الرأس. فتحية، فتحية.
نعم
تفضلي.
مواسية زكية من المغرب.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ الله يخليك. انا متحجبة، وفي مرة بشتغل عند الناس وشافني الزوج اللي بشتغل عندها، كنت بس مغطي شعري ومو مغطي عنقي، شو؟
المرأة عورة أمام الرجل الأجنبي كلها، قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، المرأة عورة. أما في الصلاة تكشف الوجه والكفين في الصلاة، هذا في الصلاة وإذا ما في أجانب. عبد القادر تفضل.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله
شيخ. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يتعلق بصبغة الشعر للمرأة، ما حكم صبغة الشعر للمرأة؟
لا لا مانع من صبغة الشعر بغير الأسود، وما يكون فيه تشبه بالكفار لأن بعضهم عندهم خصلات بألوان عجيبة غريبة، لكن الصبغة العادية غير الأسود لا مانع. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يتعلق بزكاة الفطر. الوالدة صامت عندي رمضان ولكن هي تصرف وأنا نصرف، هنا هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الوالدة أم أنها تخرجها بنفسها؟
لا ممكن تخرج عن الوالدة ولكنك تستأذنها وتخبرها ليكون عندها نية، فتقول سأخرج زكاة الفطر عنك، فإن وافقت وأذنت فأنت مأجور على ذلك وتبرأ ذمتها هي. ثالث.
سؤال ثالث عندي بنت اسمها كوثر وتابعتك في حلقة من الحلقات في أسماء غير محددة.
إيه بس ما ذكرنا منها كوثر، ما ذكرنا منها كوثر. الكوثر والخير الكثير ولا بأس، هذا اسم طيب، اسم طيب ولا حرج فيه والحمد لله. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
أنا أريد
أي نعم
إذا كان ممكنا أريد أن أتكلم معك على رقمك الخاص إذا كان ممكنا.
خلاص تأخذي الآن إن شاء الله من ال... وهذا هو على الشاشة أيضا الواتس، الواتس يمكن إرسال فيه الرسائل على في الأشياء الخاصة. هاجر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أنا كنت متزوجة وكنت سبقني تزوجت وطلب طلاق أنا من زوجي، هل عندي في إثم أو لا؟ مع الحكم أنه كان يغيب، أنا أعيش في المغرب ويعيش خارج المغرب.
لحظة عيدي سؤال مرة أخرى.
أنا كنت فتاة متزوجة وطلب طلاق من زوجي، هل عندي في إثم أم لا؟ مع الحكم أنه كان يزوج يغيب عني لمدة خمس سنوات.
أنت طلقك زوجي؟ أنت تسألي الآن أن زوجك طلقك، فهل عليك إثم أنه طلقك؟
هل عندي إثم أني طلبت طلاق منه أنه مع الحكم أنه كان يغيب عني كثير لمدة خمس سنوات
خلص سنوات. إذا صار السؤال ما حكم طلب الزوجة الطلاقة من زوجها إذا كان يغيب عنها مدة طويلة بغير رضاها؟ الجواب يجوز. إذا غاب عنها أكثر من 6 أشهر فإنه يجوز لا أن تطلب الطلاق. أما الزواج مع وقف التنفيذ، يروح هو يغيب سنة سنتين ثلاثة خمسة وتاركها ويريد أن تبقى هكذا زوجة معلقة ما لا ما في ما هو موجود عندها، هذا من الظلم. فطلب الطلاق في هذه الحالة طلب صحيح ولا إثم فيه. أما حديث إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، أيما امرأة طلبت طلاق من غير ما بأس فحرام، هذه من غير ما بأس. أما إذا كان من بأس مثل هذه 5 سنوات 3 سنوات يغيب عنها وتقول تعال تعال فيقول لا ويرفض ما يرد عليها فيحق لها ذلك طبعا. حسين تفضل.
تمام السلام عليكم. خير شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول يا شيخ ننصر على الصلاة، الصلاة في قيام الليل، لماذا لم يوتر في الترويح؟ لا يوجد وتر في الترويح.
تسأل عن قيام الليل وأن صلاة التراويح إيش ما فيها وتر؟
نعم، هل فيها وتر أو ليس فيها وتر؟ وهل ممكن صلاة العشاء كما قلت حلقة ماضية أن تصليها مع التراويح؟ وكيف هذا؟ كيف تصلي العشاء مع التراويح؟
هذا يا أخي واحد دخل المسجد متأخرا، دخل المسجد متأخرا فوجد الناس الإمام يصلي تراويح هو ما صلى العشاء، فقال بدل ما أشوش عليهم أسوي جماعة أنا سأدخل مع الإمام، الإمام يصلي تراويح وأنا أدخل بنية عشاء، لما الإمام يسلم من 2 أجيب أنا 2 صيروا 4 فأكون صليت العشاء. على الراجح المسألة هذه فيها خلاف. بعض العلماء ما يجيز أنك تصلي فريضة وراء واحد يصلي نافلة، لكن الراجح بناء على حديث معاذ رضي الله عنه أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمقتدي به مفترضا. فلذلك ضربنا مثالا، واحد جاء على المسجد العشاء متأخرا، الإمام بدأ بالتراويح، هو ما صلى العشاء صاحبنا، فراح دخل مع الإمام بنية عشاء، لما الإمام سلم جاب ركعتين، مع الركعتين الأوليين صارت أربعا. عرفت المسألة يا أخي حسين؟ طيب يمكن حسين راح. أمها تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في شخص بيخرج زكاة إبل عنده، وكانت عنده تشتغل خادمة أثيوبية مسلمة وعلى حسن خلقها طيب، والحين هي مسافرة في أثيوبيا، هل يجوز يا شيخ أن يرسل عليها الزكاة أو لا؟
إذا كانت هي في حالها وحال أهلها أنهم فقراء أو مساكين، وإنما كانت تأخذ من راتب ما يكفيها، ما يكفيهم الراتب اللي كانت تأخذ ما يكفيهم، لأنه في بعضهم يكفيهم وتعطي أهلها وتسوي بيت ويبنوا بيت يعني ممكن حسب ما كان يأتيها. فإذا كان الذي يأتيها لا يكفيها تعطى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هي وأهلها إيش وضعهم، هذه تحتاج إلى نوع من التحقق والبحث حتى نعرف، حتى لو بغلبة الظن، لو هو باليقين بغلبة الظن، هل هم من الفقراء والمساكين في وضعهم الآن؟ إذا نعم نعطيهم، لا نعطي غيرهم من المحتاجين. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، هل يجوز كتابة الله بالتاء المغلظة؟
هل يجوز إيش؟
كتابة الله اسم الجلال الله، أرج بعض الناس يكتبوها بالتاء المغلظة الله.
لا لا، الله بالهاء وليس بالتاء المربوطة، لفظ الجلالة الله بالهاء، وأصله الإله، والإله المعبود بحب، المألوه المعبود بحب بذل، هذا الإله. فلما صارت الهمزة ثقيلة حذفت وصارت اللام المشددة الله، فإذن أصلا الإله كلمة عربية، أله يأله فهو مألوه معبود محبوب، الله بالهاء وليس بالتاء المربوطة. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته.
بارك الله فيك. عندي تذكير أول شيء الدعاء مع اقتراب الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وسؤالي يعني ما هي الطريقة الصحيحة لعمل الوصية الشرعية لإبراء الذمة، وهل يلزم الشهود؟
طيب تسمع جواب في صفات الوصية الشرعية وماذا ينبغي أن تشتمل عليه الوصية الشرعية أو نموذج من الوصية الشرعية. خديجة.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاكم الله على الحفظ الشيخ. شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ما هو حكم الدين في التأمين على الحياة؟
هذا ميسر وغرر عظيم وعقد محرم باطل. إذا ما إذا وعلى على حسب ما هو يموت، يعني إذا على حسب ما يقع القدر بموته، مبكرا متأخرا متوسطا. الشاهد، التأمين على الحياة عقد ميسر باطل محرم، مقامرة محرمة. السؤال الثاني.
جزاك الله خير شيخ. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟
الفضل يعني الزيادة، النسيئة يعني التأخير. فإذا كان مثلا أخذنا مثلا الذهب، لو قال أعطيك 5 غرام ذهب تعطيني 7 أو تعطيني 3 حرام، ليش؟ اسمه ربا فضل، لأنه هذا أزيد من هذا. لو قال أعطيك 5 غرام ذهبا تعطيني آخر الشهر أو بعد شهر أو سنة أو 6 أشهر إلى آخره تعطيني ذهبا، ليس قرضا، يعني بيع بيع بيع. كذلك العملات، مثلا أعطيك ما هو قرض، بيع مصارف، مثلا شراء الذهب بالأقساط، إيش مشكلته شراء الذهب بالأقساط؟ أخذ الذهب الآن وأعطي المقابل بعدين، بينما يجب أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. البعدين هذه اسمها نسيئة، من نسأ ما ننسأ، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني التأخير، والله سبحانه وتعالى ينسأ في الأعمار يعني يمدد ويزيد ويؤخر من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فإذا النسيء يعني التأخير. باقي شيء؟
بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
أنا يا شيخ أريد أن أسألك سؤال حول أني أريد فتح محل لبيع الحلويات، وهذا المحل سوف يكون في البيت.
تريدين أن تفتحي محلا لبيع الحلويات، وهذا المحل ما له؟
يكون في البيت هذا المحل.
في البيت. في البيت يعني إيش؟ يعني مثلا له نافذة على الشارع أو شيء، ولا من باب البيت، ولا يعني كيف طريقة التعامل مع
الزبائن؟ باب الشارع مباشرة، مع العلم أني مختفي الموضة، يعني أنا ألبس الجلباب والنقاب، فما حكم ذلك؟
أيوة، يعني أنت ستتعرضين لتسليم الناس البضائع، ولا في عندك أحد يسلم، ولا كيف؟
لا أنا الذي سوف أسلم، ما عندي.
خلاص، اجعلي لك مثلا عند الباب مثل الطاق، يعني في رف مثلا، تضعين البضاعة ويضع النقود ويأخذ، يعني ما في داعي لفتح الباب. اجعلي لك شيئا بحيث أنك تستلمي وتسلمي، وهذا أكثر أمانا أيضا من جعل الباب مفتوحا. ولا حرج على المرأة أن تبيع وأن تطبخ وتبيع وأن تعمل حلويات وتبيع، لا حرج في ذلك، وهذا مما أباحه الشرع للمرأة المسلمة. وهذا العمل من البيت فيه كفاية عن الاختلاط، وفيه أيضا حفظ للمرأة، وفيه إكرام لها، ولأنها تعمل في بيتها وتشتغل في بيتها ومملكتها وحصنها، فهو أمر طيب. والمرأة قد تحتاج العمل، ما هو دائما يكون عندها زوج يكفيها أو أب يكفيها أو من ينفق عليها، فماذا تفعل؟ فلا حرج، لا حرج أن تبيع، لا حرج أن تتاجر، المرأة في الإسلام لا حرج أن تتاجر وأن تبيع، لكن بالضوابط الشرعية، ما في خلوة، ما في اختلاط، ما في مس الأجنبي. أم محمود تفضلي.
ألو.
نعم.
سلام يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته. نعم
يا شيخ، أريد أسأل أقول دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة وحتى في التراويح.
أي نعم، أي نعم. الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم.
أنا أسأل عن زكاة الفطر، هل يجوز؟ أنا صايم في السعودية، هل أخرج للأهل في السودان؟ هل يجوز؟
إذا كان ما وجدت فقيرا هنا فلا مانع أن تخرجها هناك، لا مانع أن ترسل لهم ليخرجوها هناك.
وهل أخرج مثلا لوالدي ولأمي ولكل الأهل؟
لا، شوف، زكاة الفطر تعطى لمن يعطى له زكاة المال، الفقراء، المساكين، نعم. فزكاة الفطر ما تعطى لمن تلزم الإنسان نفقتهم، يعني ما يجي الأب يعطي ابنه زكاة الفطر أو يعطي أباه زكاة الفطر. أم عمار تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
معلش يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
أنا لي فترة زوجي طلبت مني الخروج من البيت لأني أصبت بصحة تفريق وحسد، فطلبت منه عشان كثر الأذى، وصار هو يمد يده زي كذا، فطلبت منه الخروج من البيت ويسيبني أنا أربي أولادي، فأجبرني إنه يرجع، فأنا رفضت رجوعه، فهجرني 3 سنين و6 شهور.
طيب معلش يا أم عمار، ما دام هذه مشكلة خاصة وفيها تفاصيل وكلام عن الآخرين وإيش هذا، خليها في الرقم الخاص أحسن، أثابكم الله. أم هند تفضلي. أم هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أم زوجي عندما تستيقظ من مع الصباح تجد الدم في فمها، لأنها تشرب دواء جريان دم كل يوم، تقريبا كل يوم في شهر رمضان، وما فما حكم هذا؟
أم زوجك تشرب دواء أيوة وبعدين
جريان دم جريان دم يعني مصاب بمرض القلب وعندما
يعني هذا دواء يسبب سيلان الدم يعني تسييل الدم سيولة يعني مثلا وقاية من الجلطات يعني
ايه نعم نعم
ايه طيب إيه يعني هذا الدواء يتعاطى عن طريق الفم ولا كيف
عن طريق الفم يتعاطى عن طريق الفم
ايوه يعني حبوب تبلع يعني
نعم نعم
ايه اذا هذه تفطر فاذا احتاجت الى اخذها بالنهار ما كان يمكن تأجيلها لليل ولازم تأخذها بالنهار وهذه في خطورة لو تركتها بكلام
لا لا يا شيخ لا ليس هذا ما أريد أن أسأل هي تشرب في الليل لكن عندما تستيقظ مع الصباح تجد لها دم هي تصوم في هذا الشهر
لا مانع تلفظه خلاص إذا تأخذ الدواء في الليل ولكن في النهار تجد دما في فمها إذا استيقظت كل ما عليها أن تلفظ هذا الدم في الخارج وصيامها صحيح والحمد لله ما عليها شيء صالح تفضل
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة وبركاته
تقبل الله منا ومنك
حياك الله آمين
شيخنا احنا مجموعة ان شاء الله نوينا ان نصلي الظهر وننطلق بعدها المسافرين هل يجوز لنا يا شيخ ان نجمع مع الظهر العصر
لا يجوز ذلك لأنكم لازلتم في البلد ولا يحق لكم الجمع والقصر إلا إذا غادرتم بنيان البلد ولكنكم لا تزالون في البلد والله عز وجل قال على سفر فإذا أنتم لستم على سفر ليس بعد لم تصبحوا على سفر بعد فتصبحون على سفر عندما تغادرون عامر بنيان بلدتكم إذا غادرتم آخر مساكن البلد آخر بنيان البلد فارقتموه تصبحون مسافرين الأخ أحمد فضل أحمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ هل يجوز يعني أخذ مبالغ التأمينات على السيارة بعد وقوع الحادث
هل يجوز أنك تعمل تأمين على سيارتك الخاصة
نحن عندنا سيارات نأمن عليها من أجل السيارة الطارئة على ما يفرض إذا الحادث يقول يعني كما يقولوا هذه الشركة التأمين تتعوض يعني من ناحية الشرع هل يجوز أن تأخذ هذه الأمور على التعويض وفي بعض الحياة حتى في بعض الحالات يكون الإنسان يقول أنا هو يعني متسبب بالحادث يعني أنا المخطئ
شوف التأمين التجاري يأخذ منك الفلوس ويملكوها هم إذا صار شيء عوضوك ما صار شيء راحت فلوسك هذا اسمه في الشرع ميسر محرم لو كان في جمعيات تعاونية حقيقية تأخذ الفلوس ليس لها لا ممكن تستثمرها تأخذ جزءا يعني أرباء جزءا من الربح مقابل المضاربة لكن المال للمساهمين فإذا صار حادث على بعضهم عوضتهم من أموالهم ما هو تملك المال تأخذه هي شركة التأمين تأخذ المال هي تأخذ المال أنت ما صار لك حادث راحت فلوسك خلاص أنت وحظك صار حادث كبير تأخذ أكثر مما أعطيتهم صار حادث صغير تأخذ أقل مما أعطيتهم ما صار حادث أصلا راحت فلوسك كلها هذا اسمه ميسر ولابد أن تتجه الأمور التجار رجال الأعمال إلى آخره إلى إنشاء شركات إلى إنشاء حتى هذه من أدوار المؤسسات العامة تبع بيت المال ممكن ينشئ شركة يعني تأمين ضخمة للمسلمين لأنه هذا بيت المال تبع المسلمين ممكن ينشئ شركات ضخمة للتأمين للمسلمين تأمين شرعي صحيح طيب الآن هذا الواضع الآن التأمين هذا هو اللي صاير التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين طيب إيش الحل نقول خلص إذا أجبر الإنسان خلص أجبر مكره هو ما عليه ذنب على من أكرهه هو مسكين ما قالوا ما تسوق سيارة إلا بتأمين ما ما تطلع سيارة إلا بتأمين، ما تشتري سيارة إلا بتأمين، ما تجدد إلا بتأمين، ما خلص ما له، هو ما 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 عنده اختيار في الموضوع هذا. فإذا الدعوة إلى إنشاء المؤسسات التأمينية العامة، ممكن تنبثق من بيت المال، من جمعيات خيرية، من جمعيات، من شركات تجارية، ممكن تدخل تنظم العملية وتأخذ مقابل التنظيم، ما فيها شيء، تأخذ مقابل التنظيم، تستثمر جزء من المال وتأخذ جزءا من قضية من المضاربة. المهم أن تكون، حتى تكون قضية شرعية، وهذه فيها أبحاث طويلة، مجمع الفقه الإسلامي طلع فيها فتاوى كثيرة وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو، متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات، إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان، وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية، ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية 100 دولار. برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: لماذا جعل الله الذي يموت قبل أبي ليس له إرث؟ خلص، من شروط الإرث ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث، فلازم المورث يموت قبل والوارث يكون حيا حتى يرث منه، هكذا قضى الله. الآن يقول: طيب إذا كان ال 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 الابن مات قبل أبي، طيب أولاده ليش ما يأخذوا؟ نقول: خاص، هذا قضاء الله، هذا أولا. ثانيا، هناك طريقة لإعطائهم وهي الوصية. يعني الآن لما يكون الأحفاد هؤلاء غير وارثين، لأنه في أعمام يحجبونهم، الأقرب يحجب الأبعد، في حل الجد أنه يوصل لأحفاد الولد هذا بالثلث فأقل، إذا أراد عظيم الثلث أعطاهم. فلذلك في طريقة أنهم يأخذوا، بس مو بالإرث، بالوصية. الإرث الأقرب يحجب الأبعد، طبيعي يعني، هذا حتى يعني بالعقل السليم الأقرب يحجب الأبعد. ما راح واحد مات وعنده أولاد وعنده أحفاد، من الأولى أولاده طبعا. طيب يقول هل يجوز أن يقول واحد: اللهم ارزقني التوكل عليك؟ نعم، فإن التوكل على الله رزق عظيم من الله، لو رزق العبد توكلا عليه هذا شيء عظيم. زوجي يعمل سائق شاحن والوزن الثقيل يوزع البضائع في كثير مناطق، يعني أنه يمشي ساعات، بالأمس أصابه نعاس شديد حتى فقد السيطرة على قيادة الشاحنة فأفطر، هل يجوز؟ أيوه، خلاص، إذا وصلت مسألة واحد ما يستطيع أن يتوقف وينام، لو يستطيع يتوقف وينام كان يتوقف ونام مثلا حتى ينقذ الصيام، لكن إذا صار عنده اضطرار إلى الإفطار فيفطر ويقضي. والله يعلم المفسد من المصلح والمتلاعب من الجاد، والله يعلم. هل مؤخر الطلاق دين على الرجل يجب على المرأة سداده؟ يجب على الرجل سداده للمرأة؟ نعم طبعا. ولذلك إذا مات أول شيء يؤخذ ديون من تركة، ومنها مؤخر المرأة. العادة يكون إلى الفراق، يعني بموت أو طلق، إذا طلق أو مات يؤخذ هذا الاستحقاق المؤخر عند بعض الناس عرفا أو نصا في العقد هكذا. طيب يقول موضوع المشكلة أنه في طلبات كثيرة في موضوع الزواج، هذا لازم بالحقيقة نجعل له موقعا خاصا، يبدو ما يصلح يعني مع كثرة الأشياء، فسنحتفظ بالمعلومات، وبعدين إذا عملنا موقعا خاصا لهذا الأمر ندخلها فيه أو نرى طريقة لذلك. فخلص، أي معلومات تصل عن هذا الموضوع للراغب فيه والطالب الدلالة والشفاعة فيه، أو يعني المساعدة فيه في قضية البحث، على أي حال هذا إن شاء الله يكون له يعني عناية خاصة. يقول: هل مريض الاكتئاب مسؤول عن تصرفاته شرعا؟ طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الأخصائيين أو أهل الخبرة من الأطباء النفسانيين. طيب معنا حتى نغطي هذا الموضوع الدكتور محمد الجندي استشاري الطب النفسي. الدكتور محمد الجندي استشاري الطب النفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. الآن السؤال يعني حياك الله السؤال وتقبل الله منا ومنكم. مريض الاكتئاب يسأل أنه هل ما مسؤوليته عن تصرفاته شرعا. نريد أن نعرف يعني ما هو الاكتئاب، ما طبيعة الاكتئاب، هل له حالات، هل له درجات؟ تفضلوا بالتوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله شيخنا وحيا الله السادة المشاهدين، تقبل الله طاعتكم جميعا. بالنسبة للاكتئاب هو أولا من الاضطرابات النفسية الشائعة جدا، يقدر في العالم تقريبا 300 مليون شخص في العالم، وهو من أكثر الأمراض اللي تسبب عبء من ناحية الأمراض وآثارها على الفرد والمجتمع. الاكتئاب فيه له أعراض كثيرة، من أهم الأعراض انخفاض المزاج بدون ما يكون في سبب يفسر هذا الأمر، أو انخفاض الاستمتاع بالحياة، وبيجي مع أعراض أخرى مثل نقصان الوزن أو زيادة، اضطرابات النوم، اضطرابات الحركة، فقدان الطاقة، انخفاض القدرة على التركيز، أو أفكار يعني بتتعلق بالموت، تفكير تمني الموت أو تفكير في الانتحار، محاولة الانتحار. الاكتئاب لازم بيحتاج نعرف أنه هو مرض أو اضطراب نفسي متعدد الدرجات، ليس درجة واحدة، وهذا يعني جزء من رد على السؤال. ولذلك هو ممكن يكون خفيف، ممكن يكون متوسط، وممكن يكون شديد. والنوع الشديد ممكن أن يأتي بأعراض نسميها أعراض ذهانية، مثل الضلالات والهلاوس، يبدأ المريض يسمع أصوات غير موجودة أو يشوف أشياء غير موجودة وإلى آخره، أو يبدأ يتهيأ له بأفكار وقناعات هي غير حقيقية نسميها الضلالات. هذه يصل إلى المرحلة الذهنية. بهذه الحالة ممكن أن يصل إلى حالة اللي هو ما يكون شخص مكلف أو يسقط عنه التكليف بشكل أو بآخر. إنما الحكم بشكل عام على أنه مريض الاكتئاب يعني مكلف أو غير مكلف، هذا يعني كلام عام، بيختلف بحسب درجة الاكتئاب، وهذه يتم تقييمها من خلال الطبيب الذي يقيم الحالة، وبالتالي هو الطبيب بيحدد درجة اكتئاب وشدته، وبالتالي الشخص مكلف أو لا. في نقطة بس على موضوع التكليف، الاكتئاب ممكن يعني يكون داعي للفطر. نحن في رمضان نتكلم عن الصيام، أحيانا ليس من ناحية النفسية، أحيانا من ناحية الجسدية، لأنه من أعراض الاكتئاب انخفاض الشهية مثلا للأكل، وإذا جاء الإنسان بعد فترة من انقطاع عن الأكل والشراب قد يكون ضعيف جسديا، وبالتالي الحكم بالإفطار الطبي بيكون مبني على الناحية الجسدية وليس فقط على الناحية النفسية.
طيب يعني ممكن نقول انه الاكتئاب ممكن درجة من درجات الاكتئاب تصل الى الجنون، يعني يكون هو والمجنون تقريبا سواء في الحالة؟
نعم، الاكتئاب المصطلح الجنون طبعا مصطلح يعني ليس مصطلح طبي، مصطلح شرعي، لكن اذا بنتكلم عن هل ممكن يصل الى انه الشخص المكتئب ممكن يصير مجنون، نعم ممكن يصل الى حالة الجنون، زي ما قلنا في بعض حالات الاكتئاب الشديد اللي يصل الى ما يسميه بالاكتئاب الذهاني. طيب في بعض حالات الاضطراب الذهاني ممكن يصل الى مرحله الجنون، هذا العلماء بيسموه احنا الجنون العارض احيانا، يعني بحسب انه يعني شيء لفتره معينه ممكن اذا ما تعالج يعني. نعم.
طيب الاكتئاب ما هي اسبابه؟
طبعا الاكتئاب الحقيقه يعني ما نستطيع نقول انه في سبب واحد يؤدي الى الاكتئاب، ما زال هو ضمن ما يصنف الاضطرابات، بمعنى الاضطرابات اللي ليس لها سبب واضح ومحدد. معروف الآن من الأشياء أنه في بيحصل اضطرابات في النواقل العصبية بالدماغ، مثل بعض النواقل اللي هي المواد اللي يعني تنقل الرسائل العصبية في خلايا المخ زي السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين، اضطرابات في المواد هذه ممكن تؤدي، لكن السبب الحقيقي للاكتئاب إلى الآن يعتقد أنه في أسباب، مجموعة أسباب ممكن تخلي الشخص، في أسباب مهيئة لهذا الاكتئاب، بمعنى يمكن الشخص يكون عنده قابلية للاكتئاب زي بعض الأسباب الوراثية، في بعض الأسباب اللي بيسموها الأسباب المرسبة، يعني اللي بتخلي الشخص في هذا الوقت يأتي اكتئاب، مثل إذا تعرض لضغوط أو ظروف شديدة أو تعرض لأزمات نفسية شديدة.
وفي أسباب إحنا بيسموها الأسباب المديمة للمرض أو للاضطراب، اللي هي بتخليه يستمر مع الاكتئاب، مثل استمرار يعني الظروف الصعبة أو استمرار المشكلات اللي يعاني منها. لكن ما نستطيع نقول إنه في سبب واحد واضح بيمكن يؤدي إلى هذا الاكتئاب، لأنه هو مجموعة حتى من الاضطرابات، مش اضطراب واحد.
جزاك الله خيرا وأثابك الله دكتور محمد الجندي الاستشاري النفسي. وبناء عليه نقول إذن جواب السؤال الأخ اللي قال هل مريض الاكتئاب يكون مسؤول عن تصرفاته شرعا، ليس هناك جواب واحد، فلا بد من عرضه على الطبيب حتى نعرف هل هو الآن مكلف شرعا، هل هو يعقل أو لا يعقل، هل هو في حالته الآن حالته العقلية، هل هو الآن عنده تمييز، عنده العقل الفهم، عنده يعني يسيطر على نفسه ولا لا يسيطر على نفسه، هل هو حر في اختياره وفعله ولا ليس حرا في اختياره وفعله، هل هو ايش حالة الهلوسة، درجة الهلوسة التي عنده، وايضا في اكتئاب مؤقت يمكن يجي في وقت معين يكون غير مكلف شرعا ووقت اخر يكون مكلف شرعا حسب الحالة، ممكن الاكتئاب درجته هذه الشديدة تذهب وتجيء. على أي حال إذن هذا هو ملخص ما نخرج به من النقاش مع الدكتور جزاه الله خيرا. يقول الآن في سؤال هنا، يقول قرأت في عدة مواقع هذه الطريقة للزواج من الفتاة والشاب، تصلي الفتاة يعني إذا الفتاة تبغى تتزوج أو شاب هو يتزوج. شوف يا أخوان كيف تنتشر البدع بين الناس، والله ضلالات شيء يعني عجيب، ويتناقلوها ورسائل واتس ومواقع التواصل شغالة. تصلي الفتاة ليلة الجمعة الساعة الثانية عشرة ليلا ركعتين لله. شوف لاحظ يعني أول شيء خصص إيش ليلة الجمعة، ما ينفع أي ليلة ثانية ليلة الجمعة. طيب هذا أول شيء، شوف البدع كيف تجي البدعة مرتب يعني. ثانيا الساعة الثانية عشرة ليلا، ما يصلح تصلي الساعة 11 ونص ولا 12 ونص، ثانية عشرة ليلا، ثاني عشر ليلة نصف الليل عند الكفار، عند المسلمين نصف الليل متى؟ منتصف المسافة بين المغرب والفجر. يعني مثلا في مكة لو كان الفجر 5 والمغرب 7 المغرب 5 الفجر مثلا، كم ساعة بينهما؟ بين 7 و5 الفجر، من 7 إلى 12 عندنا 5 ساعات، ومن 12 إلى 5 خمسة أخرى، صار الليل 10 ساعات، نصفها 5 ضيفة على 7 تكون 12. أحيانا تكون 11 ساعة الليل، أحيانا تكون 9 ساعات الليل، حسب مرة يأذن المغرب 6، مرة 6 ونص، مرة 7، مرة الفجر يصير مبكر جدا يعني مثل الآن 4، مرة يصير 5، مرة يأذن 6 الفجر وبعد 6 في مكة. إذن يعتمد على الصيف والشتاء. طيب بعد ذلك، وبعد التسليم مباشرة تجلس في اتجاه القبلة. هو الجاهل اللي سواها ما يعرف أن الصلاة أصلا للقبلة، يعني ما يحتاج بعد الصلاة تتجه إلى القبلة لأنه هي أصلا متجهة للقبلة، بس هذا من جهله. وبعد التسليم مباشرة تجلس في اتجاه القبلة وتبدأ بقراءة سورة ألم نشرح 314 مرة. لاحظ تخصيص ألم نشرح وإيش بعدد ما أنزل الله به من سلطان 314 مرة. وبعد كل 10 مرات من قراءة سورة الشرح تدعو بهذا الدعاء. إذن ها في الآن بيدخل هذا المفتري بيدخل بين القراءة بين التلاوات الدعاء بعد إيش كل 10 مرات في دعاء. اللهم اشرح لي صدور أولاد آدم وحواء. يا سلام يعني لو كانت هذه فتاة تبغى تتزوج تبغى يشرح لها صدور أولاد آدم وحواء كلهم، ليش كم واحد تبغى تتزوج؟ يعني شوف يا أخوان المشكلة ناس تنقل بلا عقل ولا ما في لا ثوابت ولا يلا أرسل سند ريتويت. اللهم اشرح لي صدور أولاد آدم وحواء. أي طيب اللهم ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ها والآن شوف ينوع الآن هذا المبتدع هذا ينوع يعني ينقله مرة قرآن مرة دعاء بعدين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و3 مرات. ثم تقرأ 10 مرات سورة الشرح، نرجع مرة لورا، نرجع لموضوع التلاوة، ثم تدعو، وهكذا إلى أن تنتهي من 313 مرة. هو قال في الأول 314، يعني 313، ما ندري أن هذا الواحد وين راح. وكذلك الشاب أيضا، لكنه يقول في الدعاء: اللهم اشرح لي صدور بنات آدم وحواء. هو أصلا أكثر شيء 4، أنت إيش حتاخذ كم من بنات آدم وحواء؟ يعني هذا مثال عن البدع، مع أن يعني طبعا تجي امرأة بنت ما تزوجت، هذا نطبق. واللي يقول الآخر: يا أخي اتق الله، هذا يقول خلينا نجرب، ما نخسر شيء. كيف ما تخسر شيء؟ تخسر أشياء من دينك، اتق الله. طيب، أنصبة الذهب مرة أخرى في الحلي، في الذهب عيار 24-85 غرام، الذهب عيار 21 نصابه 97 غرام، إذا عندك 97 فما فوق. الذهب عيار 18-113 غرام. العبرة في زكاة الذهب بالخالص منهما، وهذه الزيادات ما فيها زكاة. طيب، يقول السؤال أيضا هنا أنه: هل يجوز التغميض وهو يسجد؟ اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة في السجود أو غيره، وقال بعضهم من فعل اليهود ولا نشابههم به، وقال بعضهم أنه هو يعذر به إذا إيش؟ إذا كان في زخارف، ألوان، أشياء تشغل المصلي، فإذا هو مكروه إلا لمصلحة، ولو قال الزيادة الخشوع أكثر نقول: جاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك. طيب، انتهى الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء 13: قال الله تعالى:
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
فما الكلمة الطيبة؟ وما الشجرة الطيبة؟ والإجابة: الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي النخلة. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت شيرين دندشلي من لبنان. سؤال الجزء 14: التسبيح وذكر الله تعالى والفزع إلى الصلاة من أسباب انشراح الصدر والإعانة على الأمور، اذكر آيات من الجزء 14 تدل على هذا المعنى. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد